بسم الله الرحمن الرحيم. قال: جواز الإبدال عمدا للامتحان. قال: وربما للامتحان يفعل عمدا، وفيه قصة لا تجهل. قوله وربما للامتحان يفعل أي أن الإبدال قد يكون للامتحان. قال القاري: وهو الأظهر عندي أن مناسبته بالقلب أقوى، يعني إذا يعل الامتحان وحصل إبدال هذا يسمى قلب، أحسن أن يسمى قلب ولا يسمى إبدال. قال: فإنه يفيد العكس بخلاف الإبدال. وقد تقدم أن هذا من أقسام القلب، وأما السخاوي فسماه المركب. قال ابن الجزري: وعندي إنه بالمركب أشبه ولا مشاحة في الاصطلاح، يقال له مقلوب مركب، بل بعضهم في بعض الأمثلة يجعله موضوع مبدل وهكذا سهل، المهم لا مشاحة في الاصطلاح. قال: قوله وفيه قصة لا تجهل، فيه إشارة إلى ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه، فقال: حدثني محمد بن الحسن الساحلي قال حدثنا عن إسامة، حدثنا أحمد بن الحسين الرازي قال: سمعت أبا أحمد بن عدي صاحب كتاب الكامل الحافظ يقول: سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون، عدة من مشايخ بغداد، وتنبه لهذه الفقرة، فإن محط هذا الفائدة وهذه القصة صحة وضعفا على هذا. حصل الخلاف في هؤلاء العدة، هل يقبل من ابن عدي قوله عدة من مشايخ ونصحح القصة، أم نقول القصة فيها مبهمون؟ قال: يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا إليه وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس لكل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا عليه الموعد للمجلس فحضروا، وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ، والبخاري يقول: لا أعرفه. وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل. ومن كان لم يدري القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ. ثم انتدب رجل من 10 أيضا فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال: لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام 10، يعني 100 حديث، حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيد على لا أعرفه، يعني لا أعرفه بهذا السياق، هذا السياق ليس معروف. فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا، والثالث والرابع على الولى حتى أتى على تمام 10، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. قال ابن الجزري: وقال لي شيخنا، يعني ابن كثير: وكان هذا عندنا أحسن من رد كل حديث إلى سنده. قال ابن حجر: هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة، يعني حفظ كما ألقوه ثم أعاده على الصواب. قال ابن الوزير: وهي قصة مشهورة. قال السخاوي: ولا تضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم. وهذه المسألة وهذه القصة من المسائل الاجتهادية تصحيحها وتضعيفها. أولا، هي مشهورة في كتب التاريخ والحديث والمصطلح، لا يكاد أحد إلا ويذكرها ولا يتكلم عليها بالضعف. ثانيا، هي قصة، وأنت تعلم أنهم لا يشددون في القصص والآثار كما يشددون في الأحاديث. ثالثا، أن هذه القصة مكان الخلل هو مشايخ ابن عدي، وهو يقول عدة، وهؤلاء العدة لا يتصور أن كلهم ضعفاء، يعني هل مشايخ ابن عدي كلهم ضعفاء؟ قد يوجد فيهم ثقة هؤلاء الذين حدثوه، فهذه القصة تصلح أن يحدث بها. والبخاري إمام، لا يقال هذه أمور مبالغ فيها، فالبخاري إمام فهو يحفظ 300,000 حديث، هؤلاء هذه ما هي إلا 100 حديث، هو يحفظ 300,000 حديث، فلا يستغرب ويقال هذه من الغرائب كيف يحفظها وكيف يرتبها. هذا من القلب، قلب الأحاديث للامتحان، لكنه إن لم يعرف البخاري هل يجوز لهم أن يسكتوا ويمشوا؟ كان الواجب عليهم أن يبينوا الخطأ. فيجوز قلب الأحاديث عمدا للامتحان مع بيان الخطأ في نفس المجلس إن لم يتبين للحاضرين. وأما قلب الأحاديث ليس للامتحان فقد تقدم أنه منهي عنه. قال المصحف المحرف، طبعا هذا الامتحان مشهور عن السلف وعن المحدثين، ليس في قصة البخاري فقط، بل هناك قصص كثيرة تجدها في فتح المغيث طيب وفي غيره، ومنها ما حصل للمزي من تلاميذه كابن كثير وغيره. المزي كان يقرأ عليه وينعس، بعض المحدثين يقرأ عليه أحيانا وينعس لكنه مركز، فأرادوا اختبار المزي، قرأوا عليه بعض الأسانيد وقلبوها، فانتبه هو ينعس، انتبه أنهم قلبوا عليه الإسناد، فقال لهم ذاك البخاري، قال لهم ذاك البخاري، يعني ما هو أنا، تريد تختبروني مثل ما فعل بالبخاري. فابن كثير يثني على المزي بما عنده من النباهة والذكاء لما تنبه لهذا، وحصل أيضا لأبي نعيم وغيره. قال المصحف والمحرف، أو كان بالتغيير للحروف مع بقى سياقه المعروف فسميه المصحف المحرف هذا، وحر منهم التصرف. إذا كانت المخالفة في تغيير حرف أو حروف حقيقة كتغيير اللفظ أو مجازا كما في تغيير الشكل يعني الحركات مع بقى صورة الخط في السياق فالمصحف المحرف. تعريفه لغة، المصحف اسم مفعول من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة، والمحرف اسم مفعول من التحريف، يقال حرف الكلام أي غير مفاهيمه، واصطلاحا هو تحويل الكلمة عن الهيئة المتعارف عليها بين الثقات إلى غيرها لفظا أو معنى، تحويل الكلمة عن الهيئة المتعارف عليها بين الثقات إلى غيرها لفظا أو معنى. وهذا الباب الذي هو المصحف والمحرف يعتبر من أهم أبواب المصطلح، هذا يعتبر من أهم الأبواب، لأنه يبني عليه التصحيح والتضعيف، فرب وهم تضعف الحديث بسببه ورب وهم تصحح الحديث بسببه، والصواب الخلاف. قال والحافظ ابن حجر قسم هذا الباب إلى نوعين، فجعل ما حصل التغيير فيه بالنسبة إلى النقط مصحفا، وما كان بالنسبة إلى الشكل محرفا، وبعضهم قسم هذا الباب اعتبارات ثلاثة، وهذه اصطلاحات، ما منهم من يسمي هذا مصحف وهذا محرف. المهم المصحف والمحرف هو تغيير الكلمة عن هيئتها المتعارف عليها بين الثقات، سواء كان في الأسماء أو في المتون، وتغييرها إما بالنقاط أو بالحروف أو بالحركات وهو الشكل. قال فباعتبار موقعه انقسم إلى قسمين، في السند مثل حديث من طريق شعبة عن العوام بن مراجم صحفه بن معين فقال العوام بن مزاحم، هذا تصحيفين في السند. وفي المتن كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد صحفه بن لهيعة فقال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال وباعتبار منشئه ينقسم إلى قسمين، الأول تصحيف بصر، يعني ينشأ هذا التصحيف عن ماذا؟ عن غلط أو ضعف النظر أو البصر، وهو الأكثر كحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صحفه أبو بكر الصولي فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، انظر كم الفرق، ستا وهذا قال شيئا، يعني ولو صام يوم يكفيه. قال الثاني تصحيف سمع، وهو أقل من تصحيف البصر كحديث مروي عن عاصم الأحول صحفه بعض فقال عن واصل الأحدب، يعني سمعه خطأ، لما سمعه لم يركز فذكره على الخطأ. قال وأما باعتبار اللفظ والمعنى فهو قسمان، تصحيف في اللفظ هو الأكثر كالأمثلة السابقة، كل ما تقدم هذا تصحيف في اللفظ، وتصحيف في المعنى كحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة قال أبو موسى العنزي نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، هذا تصحيف إيش؟ في المعنى، لأن اللفظ ما غيره لكن فهم المعنى خطأ، هذا من أنواع التصحيف. قال فائدة، ممن صنف في هذا النوع أبو أحمد العسكري والدارقطني والخطابي وابن الجوزي، انتهينا من التصحيف والتحريف، وهو كما سمعت مهم جدا، ولهذا فإن بعضهم ربما يضعف حديث بناء على التصحيف الموجود في السند. وقد كان شيخنا المقبل رحمه الله خاصة في مستدرك الحاكم، عندما كان يحقق مستدرك الحاكم، ومستدرك الحاكم فيه صعوبة في البحث عن رجاله، وأيضا لأنه متأخر، فتراجم رجال الحاكم قد لا تجدها في الكتب المشهورة بعضها، وأيضا لرداءة طبعات مستدرك الحاكم. فكان الشيخ أحيانا يقول أمكث في بعض الرواة أسبوع وأنا أبحث عنه، فلم أجده. أسبوع يبحث عن رجل واحد، وفي آخر المطاف قال اتضح لي أنه صحف، زادت فيه نقطة أو نقص فيه حرف، فلما عرفنا الصواب فيه عرفنا، قد يكون معروف لكن لما تصحف تتوه. فهذا باب مهم جدا، ولهذا يقولون أحيانا قد تجد في بعض الكتب مثلا التصريح بالسماع، فلان قال سمعته، وتجد في ترجمة هذا الراوي أن الأئمة يقولون فلان لم يسمع من فلان، فكيف تعمل؟ لا يعتمد على هذه الكلمة الموجودة في الكتاب المطبوع، لأنها قد تكون مصحفة قوله سمعت، ما دام الأئمة ينصون أن هذا لم يسمع من هذا، إذن كلمة سمعت هذه إن لم يصرح أحد بها قد تكون تصحيف، لا تعتمد عليها. ولهذا يقول سالم بن أبي القعد عن جابر وعبد الله لا، يعني جاء في مسند أحمد أنه قال سمعت ولم يسمع منه. قال جواز النقص من الرواية والرواية بالمعنى، يعني اختصار الحديث وروايته بالمعنى، هاتان مسألتان. قال بالنقص والمراد في الشهير للمتن عمدا فيه بالتغيير إلا لمن يعلم المعاني وما يحيل اللفظ والمباني. ذكر الناظم في هذين البيتين مسألتين، المسألة الأولى اختصار الحديث، يعني أن يذكر جزءا ويترك الباقي، وهذه المسألة فيها قولان. الأول قول الجمهور أنه يجوز اختصار الحديث بشرط أن يكون الذي يختصر عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوب بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء والغاية والشرط ونحو ذلك. يعني مثل حديث لا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني لو قلنا نختصر الحديث فنقول إيش أفضل صلاة المرء في بيته، سيأتي من يستدل بهذا الحديث ويصلي في البيت، فالاختصار الآن هذا مخل، ما يجوز بهذه الطريقة الاختصار. وهكذا ما كان فيه استثناء أو كان فيه شرط أو كان من صام رمضان إيمانا واحتسابا دخل الجنة، هل يصح أن نقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونكتفي؟ لا، هنا في خلل لأن في شرط، أين جواب الشرط؟ لكن بعض الأحاديث تكون كل قطعة لها معنى منفصل، فلا بأس أن تأخذ هذا القطعة وتذكرها وتستشهد بها. قال والقول الثاني المنع مطلقا، وهو قول مالك وعبد الملك بن عمير، وهذا تشديد في هذه المسألة، والصواب قول الجمهور بالشرط المتقدم. المسألة الثانية الرواية بالمعنى، وهذه المسألة فيها خلاف شهير، لكن الذي عليه الجمهور الجواز بشروط أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها حتى لا يأتي بلفظ غير اللفظ الموجود في الحديث ويخل بالمعنى، أن يكون خبيرا بما يحيل معانيها، ألا يكون التعبد بلفظ الحديث لو كان المتن هذا من أحاديث الأذكار فلا يجوز روايته بالمعنى لأن هذا يتعبد بلفظه. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على البراء لما قال وآمنت برسولك الذي أرسلت، قال لا، قل بنبيك الذي أرسلت، لأن هذا أذكار. أن يتفق اللفظان في المعنى المذكور، ومع توفر الشروط فقد منع منها بعضهم كابن سيرين وثعلب وأبي بكر الرازي من الحنفية، وروي عن ابن عمر حتى مع جوازها بشروطها بعضهم يشدد ويقول لا يجوز الرواية بالمعنى. طبعا في القرآن لا يجوز الرواية بالمعنى، أنك تأتي تقول قال الله تعالى ثم تأتي بآية ليست في القرآن تقول كما قال الله، لا، هذا لا يجوز. لكن في الحديث، في الحديث إن كان في باب الرواية فهذا الأمر قد انقطع، لأن بعض المسائل إنما هي نظرية ليست عملية. إن كان في باب الرواية فالأمر قد انقطع، والمحدثون قد أتوا لنا بالأحاديث، ما علينا إلا أن نروي ما وجدنا، لا نغير بالمعنى ولا نفعل شيئا، ولكنه يغتفر للمتحدث. يعني مثلا أنت تحاضر تدرس تخطب فذكرت الحديث ونسيت بعض الألفاظ فأتيت به وغيرت بعض الأشياء لأنك نسيتها، فلا بأس، بشرط أن تقول بعد ذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن هناك فساد فيما أتيت به أو مخالفة للمقصود. قال والصحيح قول الجمهور ومن أدلتهم يعني من أدلة جواز الرواية بالمعنى الإجماع على جواز شرح الشريحة على العجم بلسانهم العارف به وإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أو لا. الدليل الأول ما هو؟ أنه يجوز لنا أن نترجم الأحاديث إلى لغة العجم إلى أي لغة من لغات العجم يعني خرجناها من لغة إلى لغة فإذا كان من لغة إلى لغة يجوز من باب أولى في نفس اللغة. الثاني القرآن ينزل على 7 أحرف وهذا من التسهيل على الأمة وقراءته حلال بأي قراءة منها وهي عبارة عن إيش قراءات بالمعنى تعتبر يعني مثلا أحيانا يعني تأتي الآية وتأتي الأخرى فرق همزة أو ياء أو نون والمعنى واحد. طيب فإذا هاك إذا كان هذا جاز في القرآن فإذا جاز هذا فالحديث من باب أو لا. الثالث يعني مثلا قصة موسى كم ذكر الله قصة موسى في القرآن كثير هل هو بنفس اللفظ اختلفت الألفاظ صح ولا لا كم ذكر الله قصة آدم كثير لكن اختلفت الألفاظ فمعناه أنه يذكر القصة هنا بلفظ ويذكرها بلفظ آخر في مكان آخر لكن المعنى يعني بمعناها. طيب قال الثالث ذكر الله في كتابه قصص الأنبياء وكررها مع اختلاف الألفاظ كقصة موسى مع فرعون وهذا نقل إلينا بالمعنى وهكذا حتى في الأحاديث يعني مثلا الرسول يقول اذهب فقد أنكحتكها اذهب فقد زوجتكها اذهب فقد ملكتكها هل معناه أن الرسول في نفس المجلس كرر هذه العبارات كلها هل معناه أن أقول ملكتك زوجتك أنكحتك لا هذا لا يعقل. إذن من أين أتت هذه الرواة رواة الحديث بالمعنى وإلا الرسول قال لفظة واحدة. قال ابن الصلاح ذلك أي الرواية بالمعنى هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة وما ذاك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. قال ابن حجر ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بالألفاظ بألفاظه دون التصرف فيه هذا هو الأولى. وقال القاضي عياض وهذه مسألة ستأتي لابد من الانتباه لها ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. أما العابثون فلا يفتح لهم هذا الباب وإنما كما تقدم لمن يعلم اللفظ وما يحيل المعنى ولأهل العلم ولأهل الحديث ولأهل الخبرة. وقال السخاوي مع النووي إيش معنى مع النووي المقصود هذا لأن بعضهم ربما ما يفهم إيش المقصود. قال السخاوي أي في شرحه لتدريب الراوي لشرحه للتقريب تقريب النووي ينبغي استحبابا للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحوه أو شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ فقد فعله الصحابة فمن بعدهم لخوف من الزلل ومعرفة بما في الرواية بالمعنى من الخطر والوجل وهذا مع كونهم أصحاب اللسان وأعلم الناس بما في الكلام والبيان بل الظاهر أن القائل من الرواه يرفعه أو يبلغ به أو ينميه أو يرواه ليتورع عن الإضافة للشارع صريحا ما يعلم أنه روي بالمعنى أو غير ذلك كما أشرت إليه فيما مضى انتهى بتصرف يسير. أيضا بعض الصحابة أو بعض الرواه يأتي إلى حديث وهو شاك هل هو مرفوع أو موقوف فيرويه موقوف يعني هذا يدل على تحريهم. قال ابن الصلاح ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا يعني معناه أن هذا الخلاف المذكور الذي تقدم هو عبارة عن خلاف نظري ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف يعني مثلا لو أن أحد أراد أن يروي البخاري بسند من الآن يروي البخاري هل ممكن يأتي بألفاظ ليست في البخاري ويقول يجوز رواه بالمعنى لا أنت تروي هذا الكتاب الكتاب هذا قد دون لا يجوز تغييره ولا حرف منه وإنما كان هذا الزمن الرواية عندما يتحمل المحدثون الأحاديث عن مشايخهم لا بأس أن يروا بالمعنى ونحن قد نحتاج لهذه المسألة متى عند التحديث عند المحاضرة عند الخطابة هذا نحتاج له في هذا. أما أنك تروي كتابا ثم تقول للناس هذا كتاب البخاري وأنت قد غيرته بالمعنى هذا ليس بصحيح فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر معناه فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره والله أعلم. قال ابن دقيق العيد وهذا كلام فيه ضعف انظر دقيق العيد اعترض على هذا الذي قاله ابن الصلاح. وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتاريخنا وتخاريجنا، فإنه ليس فيه للتصنيف المتقدم، وليس هذا جاريا على الاصطلاح، فإن الاصطلاح على ألا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها منها. ووافق ابن دقيق العيد الحافظ ابن حجر والسخاوي، لكن تعقب العراقي كلام ابن دقيق العيد فقال: لا نسلم أنه يقتضي جواز التغيير فيما نقلناه إلى تخاريجنا، بل لا يجوز نقله عن ذلك الكتاب إلا بلفظه دون معناه سواء في تصانيفنا أو غيرها، والله أعلم. قال أحمد شاكر رحمه الله: وبعد، فإن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا. يعني إذا تحدثنا عن هذه المسألة نقول يجوز الرواية بالمعنى، لكن هل يجوز أن نعبث بالكتب وننقلها إلى دفاترنا بالمعنى؟ هذا لا يجوز، لم يعمل به أحد في هذا العصر، بل العمل على خلافه. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.